أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين.
دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم تأملات في سورة التوبة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. تأملات.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان مسح الحوبة بذكر بعض ما اشتملت عليه سورة التوبة. وسورة التوبة تسمى سورة براءة، وهي تتميز عن سائر سور القرآن بخلوها من البسملة، وقد علل العلماء ذلك بشدة السورة وأنها ما تركت صنفا مخالفا إلا فضحته، فإن الله عز وجل افتتحها بقوله براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين. فبدأت السورة بهذه البراءة، بدأت قوية شديدة، وهذه السورة فضحت كما قلت سائر الأصناف المخالفة لدين الإسلام. فذكر ربنا تبارك وتعالى فيها اليهود والنصارى وفضحهم، وأمر المسلمين أن يحولوا بين هؤلاء وبين دخول المسجد الحرام، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كلام واضح، نجس، وهذه صفة أصلية لهؤلاء، وهي صفة كاشفة أيضا. أحيانا يضطر المسلم إلى إعلان هذه البراءة لما يرى مسائل الولاء والبراء تميعت، وبدأ كما هو مشاهد في هذا العصر ومن آخرها. الأسبوع الماضي جادلني رجل في حضور جنازة النصران وقال يعني إن حضور جنازة النصراني لا بأس بها، وإن بهذه الطريقة نحن يعني نري النصارى أننا أهل دين سمح، إلى آخر هذا الكلام الذي انبثق من مصطلح الإنسانية، مصطلح الإنسانية الذي يدعو إليه العلمانيون. يقول يعني لا تذكر دينك، لا تذكر إنك مسلم أو يهودي أو نصراني أو مجوسي. ليه؟ لأننا أولاد آدم، وينبغي أن يجمعنا مصطلح لا يفرق بيننا. ما هو هذا المصطلح؟ مصطلح الإنسانية، الإنسانية، إحنا إخوات في الإنسانية. يبقى إذن لا تقل ديني، فلا تسلم على النصراني. لماذا؟ طب أنا عندي في ديني لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام. لا، هذا يفرق. الدين لله والوطن للجميع، ما في داعي للعبارات الخشنة. لا، هنا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. خلاص، صفة كاشفة، كما قلت السورة بدأ بداية قوية من أولها، نجس. مثل هذا التحاشي هو الذي ضيع عقيدة الولاء والبراء التي أثبتها ربنا تبارك وتعالى في مطلع السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. كلام واضح. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تربصوا يعني، يعني انتظروا قارعة، انتظروا مصيبة، انتظروا عقوبة. من جعل أباه أو أخاه أو زوجته أو تجارته أو عشيرته أو مسكنه في مقابل الله ورسوله فلينتظر قارعة. لن يخرج من الدنيا إلا إذا نزلت به قارعة. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وسيأتي الله بأمره يقينا. فالسورة فيها وضوح إثبات لعقيدة الولاء والبراء، ومن تمام العقيدة أنك أنت تجهر بمنتهى القوة وأنت مستريح أن هؤلاء كفرة، وهذا لا يضرك، وهذا ليس بتفريق، حتى لو كان تفريقا فهو يشرف. فإن القرآن اسمه الفرقان. يعني فرقان؟ هو الذي فرق بين الحق والباطل. فذكر ربنا تبارك وتعالى هذه الصفة الكاشفة التي ينبغي أن يعتقدها المسلم حتى تتم مسألة الولاء والبراء. لا يجوز لمسلم أن يحضر جنازة كافر، ولا يحضر فرح كافر. فبعض الناس يقول: طيب، ثم هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزور اليهودي وهو مريض. نقول: نعم، هذا بخلاف ذاك. حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زار فتى يهودية، والعلماء قالوا: يجوز أن تزور الكافر بشرط أن تعرض عليه الإسلام. مش رحت تقول له الحمد لله على السلامة وتقوم بالسلامة؟ يوم بالسلامة يعمل ايه؟ عشان يروح يكفر بالله في محرابه؟ عشان يحد الله ورسوله؟ لا، وتظهر كده الشفقة والتفجع عليه انك انت حزين ان هو مريض. هذا بخلاف الولاء والبراء. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب ليزور هذا اليهودي فعرض عليه الإسلام، فكأنما أشفق الولد من أبيه، وأبوه كان حاضر، فنظر إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأطاع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي نجاه بي من النار. لا مانع، اذهب إلى كل الكفرة وهم مرضى أو هم أحياء واعرض عليهم الإسلام. لكن واحد مات خلاص وانتهت بقى قصته، ماشي وراه تعمل ايه؟ وتاخد العزة فيه ليه؟ واحد بيعمل فرح ليه؟ رايح تزر السرور انه بيتزوج وحيفرخ لنا اعداء لله ورسوله، فرحان يعني صوت ان حيطلع بقى من صلبه من يعادي الله ورسوله. كل دي مسألة تمس الولاء والبراء التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى بمنتهى الوضوح في مطلع السورة: يا أيها الذين آمنوا
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طب يا رب ده هم اللي بيعمروا الأسواق وهم الكفر اللي بيجوا البضاعة ويعرضوها وإحنا بنطلع بهامش ربح كبير يقضين السنة كلها، فمعنى أن إحنا نمنع المشركين من حضور المسجد الحرام؟ يبقى عن ذلك ده قضاء مقرر على الاقتصاد وعلى التجارة وهنجوع. فقال تعالى وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وهذا وعد من الله تبارك وتعالى. الآن بعض الدول تثق بوعود أعدائها وهي تعلم أنها أعداؤها وتثق بالوعود، أنتوا بس افعلوا كذا وإحنا نديكم معونات، يلا نكتب ورق ونوقع ويبقى ميثاق شرف وكل القوانين الدولية تحاكمنا إذا تخلفنا، وإحنا برضو مطمئنين ونذهب ونبرم من الاتفاقات. ليه؟ يقولك نشتكيهم في محكمة الأمن ولا في المحكمة الدولية، إحنا معنا أوراق ومعنا أختام. ويثقون بوعود هؤلاء. إن الله عز وجل الذي لا يخلف الميعاد يقول وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. في مطلع السورة أيضا ذكر ربنا تبارك وتعالى غزوة حنين، قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. انت بقى هنا تقارن، لأن يوم حنين قال الصحابة لبعضهم لن نهزم اليوم من قلة، نحن كثرة كاثرة ومثلنا لا يغلب. فأراد الله عز وجل أن يعلمهم أن ده اعتداد بالنفس وده غرور، والنص إنما ينزله الله. الآلة سبب صحيح لكن الآلة قد تتعطل. قال تعالى وما رميت إذ رميت، اوعى تكون فاكر ان انت قتلت لما سددت الرصاصة، لا لست انت الذي قتلت ولكن الله هو الذي قتل. انت بتسدد الرصاصة الواحد ممكن يتعدي الرصاصة من دماغ ويعيش، ويجي واحد ثاني يتعدي الرصاصة من نفس الموضع ويموت. فلو كان السبب لابد ان يؤثر بنفس القوة في نفس الموضع لمات كل من اصيب بالسبب في مكان. انت بترى المرض الواحد ومريضان بنفس المرض، واحد ياخذ الدواء يموت واحد ياخذ الدواء ويعيش، كل هذا باذن الله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل اراد ان يعلمنا ان السبب لا تاثير له في ذاته بل الله عز وجل هو الذي يؤثر به. وده مش معناه كما يظن بعض الناس ان السبب لا قيمه له وانه خلاص لانه هو لا يؤثر بذاته يبقى احكي ان احنا بنلغي الاسباب. لا، لابد من أخذ الأسباب. يعني أنت إذا ما ضربتوش بالرصاصة واخد بالك ما يموتش بيها، لا لازم تضربه عشان يموت بيها واخد بالك. لكن ليس معنى هذا أن الرصاصة هي السبب. في كثير من الناس بيظن أن في انفصام بين السبب والقدر، وده اللي بوقعهم في الغلطة. يقولك فلان كان طالع برا أول ما طار عربية ضربت، يقولك يا أخي لو ما كانش طلع ما كانش مات. فأم عمل فصل ما بين السبب والقدر، بنقول لا السبب من القدر جزء منه لازم يطلع عشان يموت. اوعى تقول لو ما كانش طلع ما كانش مات، لا الكلام ده ظن الكافرين وظن الجاهلية، لا لابد أن يخرج ليموت. يبقى صار السبب جزءا من القدر مش مفصول عنه خلاص. فنحن لا ننفي تأثير الأسباب لكن نقول إن الله عز وجل هو الذي يؤثر في هذا السبب. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهم في يوم حنين قالوا لن نغلب اليوم من قل، وده اعتداد بالنفس. طب أين هم من يوم بدر؟ وفي يوم بدر خرج الصحابة لا لقتال، خرجوا يريدون عير قريش كنوع من التأديب لقريش. كل صحابي كان يخرج من قريش يستوقفوه ويساومونه على ماله، طب لن تخرج حتى تترك مالك كما قالوا لصهيب الروم. قالوا له أتيتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد أن تخرج؟ فقال ألئن يعني تركت لكم المال تخلون بيني وبين وجهي؟ فوافقوا. فقال إن المال موجود في المكان الفلاني، في بعض الروايات كان المال معه، وبعض الروايات الأخرى إن المال كان تحت جدار أو في مكان معين، وصفاه لهم وافتدى نفسه ودينه بهذا المال اللي هو تحويشة العمر. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما جرى، فقال له ربح البيع يا أبا يحيى. ربح البيع أنك تشتري نفسك وتشتري دينك بالفلوس، الناس بتشتري سمعتها بالفلوس، الدول بتشتري سمعتها بالفلوس، أي واحد يعمل شوشرة يدوله قرشين ويسكت، واخد بالك؟ دي إنسان بيشتري سمعته بالفلوس، فكيف بدينه الذي هو لحمه ودمه؟ فكل ما يجي صحابي خارج ياخدوا فلوس، وتركوا الديار لهم يبيعوا ويشتروا فيها، فكنوع من العقوبة أو القصاص العادل إن الصحابة يقفوا لهؤلاء ويأخذوا العير اللي عليها التجارة بتاعت قريش. فخرج الصحابة لا لقتال، ولذلك اللي كانوا عايشين في العوالي في أماكن بعيدة من المدينة لما أرادوا أن يتجهزوا لم يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم، قال من كان ضرورا حاضرا فليركب، وخرجوا كما قلت لكم عير مسالمة، أي خمسة ستة يقفوا قدام العير ويكتفوا أبو سفيان والجماعة اللي معاه، خلاص أخذوا العير. لكن أبا سفيان مدرب فاستطاع أن يفلت بالعير من طريق سري على البحر، الصحابة لا يعرفونه، ونجا بالعير وأرسل القريش التي كانت قد تعبت وحصل بقى تعبئة عامة، أرسل أبو سفيان إلى قريش إن خلاص العير نجت ولا داعي للمسألة دي. لكن رأسهم أبو جهل، أبو جهل إيه الخير اللي ممكن يكون في أمة رأسها أبو جهل؟ فقال لا، بل لابد أن نرد بدرا وتغنينا القيان ونقعد هناك يومين ثلاثة فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. خلاص الصحابة أفلتت منهم العير، وهم كان 314 واحد، وما كانش معهم غير 3-4 فرسان والباقي خارج بلا سلاح، ولكن فرضت عليهم الحرب، خلاص قريش جاءت ومستعدة للحرب وخلاص جت عشان تحارب. طب الذين خرجوا بلا سلاح وبلا قتال، يبقى هنا الأسباب غير موجودة غير متكافئة، ليس عندهم أسباب، لا عندهم عدد ولا عندهم عدد، وضعوا في موضع الحرب. ولهذا كان استغاثة من القلب حارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد الله تبارك وتعالى حتى من شدة رفعه يديه سقط برده من على منكبه وهو يقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. فقال أبو بكر يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. هنا نزل جبريل عليه السلام وقد لبس لأمة الحرب، اللأمة اللي هي الدرع الحديدي اللي كان الفرسان يحطوه على إيه؟ على كتفهم عشان حتى يتقوا ضربات سيوف، لبس لأمة الحرب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وضعتم لأمة الحرب ونحن ما وضعناها؟ ونزل جبريل عليه السلام ونزل قوله تبارك وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الحاصل أن الحرب دارت رحاها، وانتصر الذين جاءوا بلا عدد وكانوا أقل عددا على الذين كانوا يأكلون عشرا من الجمال في اليوم الواحد، بينما كان الصحابة يقتسمون التمرات، وصارت هذه الغزوة حدا فاصلا حتى كان المنتسب إليها يتشرف بالانتساب إليها دون سائر الغزوات، فيقال فلان البدري ويقال فلان بدري. بدري يعني إيه؟ يعني له مكانة خاصة، له مزية على سائر الذين حضروا الغزوات الأخرى. قال صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولما شكى غلام حاطب حاطبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حاطب يضربه، حاطب ابن أبي بلتعة، فجاء غلام حاطب وقال يا رسول الله والله لا يدخلن حاطب النار بسبب القسوة أنه يضربه. فقال له كذب، إنه شهد بدرا. يعني لا يدخل النار. وصارت بدر فرقانا وصارت أذكر في الناس وأشهر. فأنت لما تنظر بقى إلى الذين كانوا في بدر وكيف كانت استغاثتهم إلى الله عز وجل وخلع الحول والقوة مع قول الصحابة في يوم حنين لن نهزم اليوم من قلة، ولذلك لما دارت راح الحرب فروا حتى ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنداءين كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. يبقى إذن خلع الحول والقوة واعتقاد أنك لا تملك شيئا هو أعظم مفاتيح الانتصار. فأدب الله تبارك وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بيوم حنين وأنهم كثرة ومع ذلك لم يفعلوا شيئا. بعد ذلك ذكر يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وانتم لا تعتقدوا مهما كنتم كثرة أنكم ممكن تغلبوا المشركين، إذا دب الخور إلى القلب تذكروا يوم حنين، شوف كنتم أديه وكم كان عددكم ووليتم مجبرين وما ثبتت أقدامكم على الأرض إلا بعد أن نزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. إذن فلله الحمد في الأولى والآخرة، هو الذي أنزل السكينة وهو الذي ثبت وهو الذي عذب الذين كفروا لا بعدد ولا بعدة. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك كلام اليهود والنصارى ونزه نفسه، وذكر بعدها ما يتبعه الأحبار والرهبان في معاملة الناس من أكل أموال الناس بالباطل ومن بيع الشفاعات وتوبة الناس كما هو حاصل في كرسي الاعتراف في الكنيسة وغيره. إن يروح النصراني هجس في الدنيا ويعمل كل حاجة وهم قاعد على كرسي الاعتراف يعيط له كده دمعتين وأنا غلبان وأنا ندمان وأنا كذا وادي قرشين خلاص اتمزحت ذنوبك يلا روح بقى. فربنا تبارك وتعالى بيّن للناس أن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وهؤلاء يكنزون الذهب والفضة وغدا سيكوون بها. وبعدين جعلت السورة تتدرج حتى وصلنا إلى بيت القصيد. سورة التوبة نزلت بشأن غزوة تبوك، بشأن غزوة تبوك، وفضح الله عز وجل فيها المنافقين فضحا، فقال ومنهم ومنهم ومنهم، كل ده المقصود به هؤلاء المنافقين، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون رسول النبي ويقولون هو أذن، ومنهم من عاهد الله. طيب، وهؤلاء اتخذوا سبيلا وقحا يدل على كفرهم فعلا، وهو أنهم يجعلون الله عز وجل جنة يتترسون بها. فذكر تبارك وتعالى حلفهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم، يوم ربنا يرد عليهم ويقول إيه وما هم منكم يحلفون بالله لكم لترضوا عنه، والله ورسوله أحق أن يرضوه. يحلفون بالله لكم لترضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله ما قالوا، يوم ربنا يقول إيه ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، واخذلك. فهؤلاء جعلوا الله عز وجل عرضة لأيمانهم، لو الشاي على الأرض يحلف بالاسم العظيم عشان يخذ. وقد توعد الله عز وجل من يجعل اسمه أرخص شيء في الدنيا، يمين الغموس. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة في صحيح مسلم من حلف على يمين صبر ليقتطع حق امرئ مسلم أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن قضيبا من أراه. تعرف قضيب الأراك للسواك؟ تصور رجل حلف يأتي على هذا الاسم العظيم الذي قامت به السماوات والأرض ويكون هذا الاسم هين عليه رخيص عنده لدرجة إن قضيب من أراد أغلى منه. فكل حاجة يحلف بالله يصدر اسم ربنا فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أدخله الله النار وحرم عليه الجنة، وإن كان شيئا يسيرا قال وإن قضيبا من أراد. هؤلاء المنافقون وكانوا 84 رجلا اعتذروا عن غزوة تبوك، وكانت هذه الظاهرة لأول مرة تحصل للمسلمين إن يتخلف هذا العدد، عدد كبير. فنزل بقى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. متاع الحياة الدنيا كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الدنيا في الآخرة كمثل أحدكم أدخل إصبعه في اليم فلينظر بما خرج. يعني هذا البحر المحيط أمامك هو، أنت رحت عايز تغرف مية قمت غارف بإصبع.
هنا انتصف الشريط.
يعني هذا البحر المحيط أمامك هو، أنت رحت عايز تغرف مية قمت غارف بإصبع، طلعت بكم جردل ولا بكم برميل؟ قطرة قطرة. ليه؟ لأن نعيمها يفنى، ويا ليته صاف من الكدر مع فنائه. يريت يعني نعيم الدنيا حيث أنه قليل أنه خالي من الكدر، لكن كل كدر كل كدر. اسألوا الأغنياء كيف حازوا هذه الأموال بالذل والرشوة وإراقة ماء الوجه والتذلل لكل الخلق. اوعى تكون فاكر انه لما شايل المحمول والعربيات والكلام ده يعني لا، ده شاف الذل الوان لحد ما جمع المال ده، وياما دخل في خيانات وفي بيوع محرمه وغدر بكثير من الناس في بيوع عشان يلم الاموال دي كلها. فيا ليتها كانت صافيه بالنسبه له. اللي عنده ملايين ممكن تشوفه يوم 18 19 في الشهر عليه شيكات لازم تتسدد في اول الشهر، يطوف على طوب الارض لانه ما عندوش سيوله، المخازن بتاعته صحيح مليانه بضاعه وله ملايين في ايدين الناس لكن ما فيش سيوله، والدنيا واقفه والبورصه موقفه كل حاجه وما عادش حد اللي بيعله بيشتري. تشوفه بقى وهو عمال يلم 2003 و4 من ايدين الناس عشان يسد الشيكات، تلعن المال الذي يعني يجعل صاحبه ذليلا الى هذا الحد. فيا ليته اذ كان قصيرا كان خاليا من الكدر، لكن كله كدر. وكما قلت قبل ذلك مرارا ونحن نتكلم عن نعيم الدنيا، خذ مثلا برغيف الخبز. رغيف الخبز هذا الذي لا يستغني عنه آكل ويوضع دائما على الموائد، وانت بتاخده ترميه للفراخ وممكن تاكل لك 3-4-5 ترغيفة. رغيف الخبز له قصة حتى وصل إلى هذه المنضدة، لكن انت بتجيب البذر تحطه في الأرض وانت تبتدي تتعاهد الزرع وتبتدي ترش بقى وترويه وتشتغل بقى لحد ما يستوي على سوقه، تحصده تنقله الجرد تدرسه تفصله وبعدين تاخده المكنة تطحنه وبعدين تجيبه تعجنه وبعدين تخبزه وبعدين ادي قصة رغيف خبز. لقد خلقنا الإنسان في كبد. فإيه هي الدنيا؟ مثل الدنيا في الآخرة كمثل أحدكم إذا أدخل إصبعه في اليم فلينظر بما خرج. وانت تعرف الفرق أيضا بين الدنيا والآخرة بمثل قوله تبارك وتعالى في الدنيا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. أفضل ماء ماء النيل والفرات وسيحان وجيحان، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: أربعة أنهار من أنهار الجنة، النيل والفرات وسيحان وجيحان، يعني ماء عذب سلسبيل. ف طب الماء العذب ده مش الواحد ممكن يموت به؟ يشرق يموت؟ طب أين عذوبته؟ وهل هو فرات؟ ما هو إنك أنت تشرق وتموت به برغم أنه هو عذب، ما هو هذا جاء في كلمة من هذه الآية، وأن لو استقاموا على الطريقة لا. شوف الوقفة دي إذا عمل زي العقلة في الزور كده، الهمزة الألف بتاعت أسقى، أسقى دي هي دي العقلة اللي في الزور. وأن لو استقاموا على طريقة لا، تقيلة برغم أنه ماء عذب وفرات، إنما في الجنة وسقاهم ربهم. شوف الفرق بين سقى وأسقى، شوف أسقى تقيلة إزاي برغم أنه ماء عذب، لكن غير الجنة، الجنة ماء سلسبيل سقى على طول كده، تشوف تحس بالسهولة، سقى غير أسقى، تحس أنك هتوقف كده في الهمس. ودي أحسن حاجة في الدنيا اللي هو الماء العذب الفرات، ومع ذلك لا يخلو من كدر أنك أنت ممكن تشرق وتموت. فلا يعني مقارنة بين الدنيا والآخرة أبدا. فربنا تبارك وتعالى يقول اتثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. طب أنت كسرت الأوامر ولم تجاهد في سبيل الله وعشت على كيف، فجاء الوعيد إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيء والله على كل شيء قدير. إحنا بناخد العبرة بما حدث في البوسنة والهرسك. اللي حصل في البوسنة والهرسك إن هؤلاء أقوام عاشوا تحت مظلة الشيوعية 70 سنة حتى انطمست الهوية الإسلامية، ولم يعرف الناس شيئا عن الإسلام، وتزود المسلمين من النصارى والنصارى من المسلمين، وبقوا كلهم إيه؟ عيلة واحدة. خلاص 70 سنة، يعني لو واحد عايش سنه 70 سنة ده ما يعرفش حاجة عن الإسلام، لكن اللي سنه بقى 23 سنة 24 سنة ده قطع ما يعرفش حاجة خناق. طيب بعد ما الاتحاد السوفيتي تفكك والشيوعية تفككت وكل دولة خدت استقلالها، تخيل بقى لو ان الدول الإسلامية أرسلت كتائب من العلماء للبوسنة والهرسك وكوسوفا والجماعة دول والألبان، وقعدوا يقولوا لهم للصبح إنما المشركون نجس والنصارى كفرة واليهود كفرة، كانوا يعملوا إيه فيهم؟ كان هؤلاء هم أول من يقاومك. لو إحنا قلنا يلا بقى علشان نقاتل في سبيل الإسلام ونغزو النصارى واليهود، لكان هؤلاء هم أول من يقاومك. ليه؟ عندوش دين وما يعرفش حاجة عن دين، ما يعرفش حاجة عن دين. القصة اللي تناقلتها المجلات من عدة سنوات، امرأة سنها 60 سنة، امرأة مسلمة أو قد تزيد عن 60، بتبكي بحرقة، وسر بكاها إن ولد نصراني فجر بها، ولد نصراني سنه 23 سنة فجر بها وزنى بها، صعبان عليها، بتقول أنا اللي مرضعاه وأنا المربياه، يعني هذا الولد هي اللي مربي أم ومع ذلك زنى بها. مسألة ما فيهاش شماتة، اللي يفهم ان دي شماتة بإنسان عقله مريض. احنا لا دخل لنا بطبيعة الحال في المأساة التي حدثت، ونحن ندعو للمسلمين بالسلامة، وندعو على أعداء الله عز وجل أن ينتقم الله عز وجل منهم، لكن يا أخوانا لابد أن نعتبر بما هو كائن. فربنا تبارك وتعالى يتوعد الذين يتثاقلون إلى الأرض ولا يجاهدون في سبيل الله، إنه حيضيعه من الدنيا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويمضي أمره كما يريد ولا يتغير قدره. كلكم ما لكمش قيم، لا يتغير قدره ولا تضره شيء والله على كل شيء قدير. ومش هنبعد بعيد، سنضرب لكم مثلا أنتم لا تزالون تذكرونه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، مش جيش جرار ولا 100,000 ولا 500,000، ثاني اثنين، اثنين فقط. انتوا استقلتم الى الارض، مش عايزين تتحركوا، مش عايزين تجاهدوا، خليكم قاعدين. ولا تتصوروا أننا نحتاج إليكم وأن وجودكم ممكن يغير من المسائل شيء، لا. ده هو صلى الله عليه وسلم خرج يوما ما لم يكن معه إلا صاحبه فقط، وقد نصره الله عز وجل. يبقى مش محتاج لكم، كما نصرناه لما كان هو وصاحبه سننصره بدونكم أيضا إلا تنصروه. والآية دي نزلت اتأخرت 8 سنين، 8 سنين عن الحادثة. شوف بين حادثة الهجرة وبين تبوك 8 سنين، 8 سنين اتأخرت ونزلت ليذكر هؤلاء أن الله عز وجل الذي خذلهم في مبدأ الأمر في حنين لما اعتمدوا على أنفسهم حتى رجعوا إلى العبودية. أنت عارف النداءان اللذان نادى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إيه؟ قال هلموا يا معشر الأنصار أنا عبد. أدي النداء الثاني، أنا عبد. فلما ذكر العبودية وإنه معنى العبودية إن أنا عبد، يعني لا حول لي ولا قول ولا قوة، لا أملك شيء، هذه كلمة عبد، يبقى لن نهزم اليوم من قلة، كأنك أنت فكرت بقى الدنيا في إيدك والنصر بقى في إيدك. فلما خذل الذي قال ذلك أن تذكر ورجع وقال لا ده أنا غلبان، أنا لا أملك شيئا، ها لا أملك من أمر نفسي شيئا، يا رب أنا فقير إليك، خلاص اعترفت أنك أنت فقير، يبقى ننزل الإيه؟ ننزل النص. فذكرت العبودية هنا، وكان هذا هو نداء النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا عبد الله ورسوله، فذكر العبودية فكان نصر الله تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى بيذكر بقى للمسلمين أنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم بغيرهم، وذكر حادثة الهجرة، وبدأت بقى الآيات تذكر أصناف المنافقين الذين بدأوا يتخلفوا عن غزوة تبوك. وكان السر في تخلف هؤلاء عن غزوة تبوك كما قال كعب بن مالك في حديثه الذي رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل مفازا وسفرا طويلا، دي أول حاجة، وكان ذلك في حر شديد، دي تاني حاجة، وكان ذلك في وقت الحصاد، في وقت الحصاد، حصاد الثمار، أدي نمرة 3. كل الناس بيستنوا الموسم، يفضل يشتغل 6-7 شهور ليه ويستدين من ده ويعمل ده وتع، وهسددك في الموسم. ففي وقت الموسم وفي وقت الحصاد قال له بقى سيب الشغل بتاعك وسيب بقى الثمار والظلال والكلام ده وتعالى عشان نروح تبوك. واخد بالك؟ لو كان سفرا قاصدا والمسافة بتاعت كده يوم ولا يومين لاتبعوك، قال لك ما هو حتة يومين ونرجع تاني نلحق برضو الايه؟ نلحق البضاعة. لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم غاب 21 يوم. طب 21 يوم انا لو زارع مشمش ولا زارع تفاح ولا بقى كل ده يعفن والعصافير هتاكل ومش عارفين، هرجع مش هلاقي حاجة. واخد بالك؟ لكن المسألة لو يومين بس، 3 ولا ساعة ولا ساعتين، ولا ضمنين نرجع نلحق. فهذه الأسباب الثلاثة المجتمعة جعلت المنافقين يختلقون سائر الأعذار. إن بيوتنا عور، قال تعالى وما هي بعور، قالوا لا تنفروا في الحر، قال تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. كل علة يذكرونها الله عز وجل هو الذي يتولى الرد عليه حتى يفضحهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتدب المسلمين إلى هذه الغزو، الصحابة حقيقة وقفوا أنفسهم على هذا الدين. لما أتأمل الذين يتكلمون في الصحابة أرى أن هؤلاء لا دين عندهم ولا ضمير ولا نخوة. لما يقرأوا حال الصحابة ويروا هؤلاء الذين استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله ثم بهم أن يكون دولة في 10 سنوات ما حدثت قط منذ خلق الله آدم إلى هذه الساعة، سموا لي جيلا استطاع أن يطبق الأرض في 10 سنوات فقط، اللي هي مدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى وفاته عليه الصلاة والسلام 10 سنين، اللي كان عنده رجال من طراز لا نعلم أن نبيا من الأنبياء كان له مثل هؤلاء الصحابة. شوف ربنا تبارك وتعالى لما ذكر أصحاب موسى فقال تعالى: واختار موسى من قومه، ولا واختار موسى قومه؟ قومه. أصل كلمة من للتبعيض، فلو كانت الآية واختار موسى من قومه يبقى ساب شوية فضلاء وراه، ها خد شوية وساب شوية، لكن الواقع أن موسى عليه السلام ما ترك فاضلا، خدهم كلهم الفضلاء اللي هم يعتبروا قوم. اختار موسى قومه، كل الفضلاء في بني إسرائيل أخذهم معالم نجاة الله، الشوية اللي سابهم عبدوا العجل. لم يكن فيهم إلا هارون، لم يكن فيهم إلا هارون، وأول ما بدأ بقى قومهم كادوا أن يقتلوه، أول ما جاء يقف في سكته ما يقتلوه، فقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فهؤلاء الفضلاء اللي هم أحسن ناس في بني إسرائيل، أول ما وصلوا بقى للميقات والمناجاة والكلام ده قالوا أرنا الله جهر، بأنتوا أحسن ناس، ها والنصارى أفضل ناس حواريون. وإذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك، كانوا مش ربهم يعني، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء عشان ناكل من بطننا كرش، هم ده اللي هم عايزينه؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا بس عايزين ناكل منها وتطمئن قلوبنا وبتاع ونعلم أن قد صدقتها. آدي أحسن أصحاب لعيسى عليه السلام وأحسن أصحاب لموسى عليه السلام. شوف بقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم نظير. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يستحث الصحابة على الغزوة وأعمل يقول يحضهم وكده، كل واحد من المهاجرين يقول يا رسول الله إن خط البحر خضناه معك وبتاع، فيسكت يسكت، فسعد بن معاذ فهمها قال يا رسول الله كأنك تعنينا الأنصار يعني، فأنا عن الأنصار أقول صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت وما أخذت كان أحب إلينا مما تركت، والله لو خط البحر الخضم لخضناه معك، ولا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. شوف الصحابة وشوف الفداء. فلم يرزق نبي قط بصحابة أوفياء مثل نبينا صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الطراز الفريد. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم في 10 سنوات أن يكون دولة طوقت أكبر دولتين كافرتين فارس الروم. ففي هذا الجو بقى اللي هو والملابسات والظروف التي ذكرتها في غزوة تبوك، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزوة بادر الصحابة المخلصون المحبون لله ورسوله إلى الخروج، وبدأ الذين يحبون الدنيا والركون إليها يختلق الأعذار. تعرف الدنيا أقل قدر من الدنيا يعكر عمل الآخرة وإن كان كثيرا، أقل قدر من الدنيا. فإن تعرف مثل الدنيا عمل الدنيا وعمل الآخرة زي إناء كبير وفي أسفله طين، الطين ده هو لو انت جبت أصفى ماء في الدنيا وصبته في الإناء ايه اللي يحصل له؟ يتعكر كله، مع ان قدر الطين بالنسبة للماء ليس بشيء، ده الطين قد كده والمية قلتان فما زاد يعني، ومع ذلك هذا القدر القليل من الطين عكر المية كلها. فهكذا عمل الدنيا إذا اختلط بعمل الآخرة، فكل واحد يركن إلى الدنيا لابد أن يقول على الله بغير حق، ولابد أن يفتري على الله عز وجل. شوف القصة التي رواها الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فقال: لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، ده جهاد في سبيل الله، فأنا لا أريد الأصناف الثلاثة الآتية. يقعد في بيوته: لا يتبعني أحد بنى بامرأة ولما يدخل بها، ولا يتبعني رجل له خليفات وهو ينتظر نتاجها، ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها. أي واحد بدون مش عايزه، أي واحد كاتب كتابه ولسه ما اتجوزت مش عايزه. ليه؟ لأنه رايح هناك وعايز يرجع، عايز يتمتع بشبابه، وعايز يشوف الخلفة ويشوف الأولاد والبنات ويعيش في تبات ونبات. فده ما ينفعش. المقاتل إذا ذهب إلى ميدان القتال وهو يؤمل أن يعود سيهزم. لازم هو رايح يكون معتقد أنه مش راجع خلاص، يعني يقطع الأسباب بينه وبين الدنيا. ورجل له خليفات، عنده غنم وكل غنمية حامل وكل بطن فيها 3-4، وعنده 100 يبقى دي 400، هاي مش عارف ايه، والحزبة تبقى كذا، وبعد سنتين نعمل كذا، والكلام ده يبقى ده ما ينفعش. ورجل رفع بيوتا، رفع الجدران ولسه بقى هيصب الدور الاولاني والدور الثاني والدور الثالث وملك بقى والكلام ده، واحد من دول ما يجيش. وبعدين انطلق يوشع بن نون عليه السلام بالجيش، وكما في مستدرك الحاكم بدأت المعركة بينه وبين العماليق عصر يوم الجمعة. والعماليق يعني الواحد منهم كم طول العمود ده أو أطول شوي، واخد إد العمود ده مرتين كده، وقوم يوشع قد كده. حتى أن القرطبي وغيره ذكروا وهم بيذكروا القصص ده بتاع الجبارين والكلام ده، قال لك أن مرة واحد من الجماعة قوم يوشع عايز يتجسس على العماليق عشان يعرفوا ما بيقولوا ايه وبتاع، فقام استخبى في قحط رمانه مثلا جدر شجره كده وبتاع. واحد من العماليق معدي كده فلقى ايه نملايه على الارض، النملايه دي واحد طولي مثلا او اطول مني مرتين يعني، واخد بالك، فقام واخده حطه في كمه، واخد بالك، ومسك عليه كده وراح بقى للايه للقائد بتاعهم كده وقام حدفه قدامه كده وقال له لقيت ال. فتخيل بقى لما يكون ناس كده عماليق وناس كده، يبقى اللي قد كده ده محتاج يبقى ايه عشان يغلب اللي طول كده؟ محتاج يبقى فدائي ملوش نظير. لأجل هذا نبه يوشع عليه السلام ان ما يطلعش واحد من دول، ده احنا رايحين نقاتل عماليق. فالمهم ان المعركه بدات عصر يوم الجمعه وخلاص، والاقزام دول دخلوا على عماليق وبداوا يحرزوا ايه انتصار، عملوا شويه مراحل لقدام كده. الشمس خلاص ايه هتغرب، يعني الشمس هتغرب، ولو غربت علينا والظلمه بقى نزلت ولفت الكون هنبتدي من اول السطر من بكره، واحنا ما نضمنش بقى من اول السطر هيبقى شكلنا ايه. هنا لجأ يوشع الى الله تبارك وتعالى ونظر الى الشمس وقال: انك ماموره وانا مامور، اللهم ردها علينا. فرجعت الشمس كما كانت، وظل يوشع عليه السلام يقاتل الجبارين حتى غلبهم بإذن الله وفتح له. وكان بقى من علامة قبول الانتصار إن يجمعوا الغنائم اللي أخذوها من القوم المنهزمين وتنزل نار من السماء فتحرقها، إذا أحرقتها يبقى الله عز وجل قبل غزوهم. جمعوا الغنائم كلها ونزلت نار من السماء وارتفعت، فأول ما ارتفعت النار خلاص دي علامة أن فيه حرام، في جماعة لصوص غلوا شيئا من المغانم. فخطب فيهم يوشع عليه السلام وقال: أيها الناس فيكم الغلول، في واحد حرامي سرق حاجة، فيطلعه يجيبه. ما فيش حد ممكن يعترف على نفسه أبدا، بالذات على رؤوس الأشهاد، ها؟ فأنت عشان خاطر تخلي الحرامي يعترف، حاجة من اثنين: يا يكون بقى معك آية من الآيات تقطم رقبته، يا تستخدم الحكمة. إذا ما كانش بقى معاك آيات والكلام ده واحد يبقى استخدم الحكمة، ها؟ يعني مرة واحد قال لابن أخته، والولد ده كان في سنة 5 ابتدائي وكان كل ما حاجة تضيع يتهم الولد ده بيها هو اللي سرقها، فالراجل ده خالي الولد بيدور على الألم الرصاص بتاعه ما لقاهوش، قال خلاص يبقى اللي سرقه فلان، تعال يا ولد الألم فين؟ ما اعترفش. علقة محترمة، ما اعترفش على دخلة أخوه اللي هو خالي الولد الثاني. إيه الحكاية؟ قال له سرق الألم وعمل وخلى وسوى، وكان الرجل حكيم. قال سرق إيه؟ هو ده ممكن يسرق؟ لا، ده الألم أنا اللي مديهولك، روح هات الألم اللي مديهولك امبارح. وهو طبعا لا اداله ألم ولا حاجة. أول ما قال له روح هات الألم، قام الواد رايح جاي. طب ده بخمسة ابتدائي، لكن مش ممكن يعترف. ما يجيش واحد أبدا حرامي يعترف على رؤوس الأشهاد إنه سرق أبدا. ما هو يكون أنت بقى مؤيد بمعجزات، واخد بالك، عشان تطلع بقى البتاعة دي المسروق، يا تكون حكيم تعرف ازاي بقى انك انت لا تواجهه ولا تجابه وتجيب الله. فيوشع بن نون هذا نبي ومؤيد. فيا جماعة مين يعترف انه حرامي؟ ما فيش حد معترف ابدا. قال خلاص بقى، طالما بقى انكم بقى مش حد عايز يعترف، خلاص بقى نلجأ بقى للايه؟ للفضيح. وكان بقى علامة الغال في بني اسرائيل اللي يسرق، اي النبي لما يسلم عليه تقوم ايديهم ملزوقة ببعض. اول ما ايد النبي تتلزق في ايده يبقى معروف انه حرامي على طول. فقال فليبايعني من كل قبيله رجل او رجلا. فابتدى يبايع الناس، يبايع وسلم، لزق ايده بايد واحد، قال له فيكم الغلول. الثاني برضه لزقت، الثالث لزقت، فقال فيكم الغلول. فراحوا يدوروا بقى وراه، فوجدوهم سرقوا مثل راس البقره من ذهب. واحد من اياهم عايز يرمي السقف، عايز يتجوز، عايز يوسع الغنم، فقال لك خد لي راس بقره ولا حاجه بيعها بتاعه اوسع والكلام ده. فلما اخذوا راس البقره وضعوها على الغنائم نزلت نار من السماء فاحرقتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما راى الله عجزنا وضعفنا اباحها لنا. قصد من هذا الحديث ان اي قدر من الدنيا يعكر. اللي خلى المنافقين اللي فوق الثمانين يروحوا يعتذروا وبيوتنا عورة والدنيا حر والكلام ده، هو إيه؟ ما ركنوا إليه من المتاع الفاني الخسيس الذي لا قيمة له، فعكر عليهم عمل الآخرة، ونزل ذم الله عز وجل فيهم في آيات كثيرة في سورة التوبة. ولحق هذا الغرور بعض الصادقين من الصحابة، هذا التخلف لحق بعض الصادقين من الصحابة، ومنهم كعب بن مالك الذي قص علينا قصة تخلفه عن غزوة تبوك. فقال وكان من خبري. هذا التخلف لاحق بعض الصادقين من أصحابه، ومنهم كعب بن مالك الذي قص علينا قصة تخلفه عن غزوة تبوك. فقال وكان من خبري لما تخلف عن غزوة تبوك أني لم أكن قط أيسر مني مثل يسر في هذه الغزوة، والله ما جمعت بين راحلتين قط إلا في هذه الغزوة، ولكن كان له ثمار وظلال فهو أميل إليه. يروع البستان بتاعه، تك كده على المشمش، يلاقي إيه؟ عايز يوم كمان، يوم بس وطيب، ها؟ ويقوم حطه في الإقفاص وبيعه، وهو بقى إيه؟ معاه راحلتان، هياخد واحدة اكسبريس وإيه؟ وينطلق ويلحقهم. ده المسألة كلها 21 يوم، هيسبقوني بأسبوع هفضل أجري وراهم لحد ما حصلت خلاص. بس إيه؟ هو المسألة كلها يوم. قال فأرجع ولم أقض من جهازي شيئا، وبعدين رايح تاني يوم يقول خلاص على وشك، وخبرك ومراجع تاني، وهكذا. قال حتى تفارط الناس، تفارط الغزو، فهممت أن ألحق بهم فيا ليتني فعلت. فاكر الشيطان يجي على الواحد المخلص ويقول له سيب الصلاة؟ ما يطوعوش، لكن يجي يقول له هو أنت عاجبك طولك كده رايح الجامع، جاي من الجامع يسمع الأذان، عايز الناس كلها تتفرج عليه كلها، أشوف رايح الجامع إزاي، وتصلي في الصف الأول كده وبتاعه والناس كلها تبص لك؟ لا يا أخي، قليل بقى من الإخلاص. تعمل إيه؟ تأخر شوية، تأخر شوية، بدل ما تيجي والناس بطولك كده والعالم فاكرها بتفرج عليك مش عارف إيه، في الآخر خليك آخر واحد يدخل ويقوم طالع على طول خلاص. يبتدي شوية 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 واخبرك. طب انت دلوقتي هتعرض عملك للرياء والسمع، صلي في البيت وطفي اللمضة كمان حتى لا يطلع عليك إلا علام الغيوب، ما يشوفكش خالص إلا ربنا، واخبرك ده أجدر إن عملك يقبل. لكن يدخل الرياء وهو يوم يحس بقى بإحساس جديد ما كانش يحسه قبل كده، بعد ما تجيله الوساوس دي يحس إن عمله فيه رياء وإنه رايح عشان الناس يبصوا عليه والناس يرمقوه والناس يقولوا فلان بيصلي، يبتدي يحس بالأحاسيس دي وهو عمال ينفذ بقى في صدره كبرها له شوية 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 لحد ما يعتقد إنه فعلا بيصلي للناس، مع إنه ما بيصليش الناس ولا حاجة، لكن وصله إلى قناعة بسبب كثرة الوسواس إنه يعتقد إن هو أصبح بيصلي للناس، فعايز يفر من القصة دي، فيعمل إيه؟ فيقوم يدخل عشان يصلي في بيته، تاخد بالك؟ أول ما الأذان يأذن يقوم يتوضى ويصلي في بيته، بعد كده بشوية يقول له إيه؟ طب يا سيدي ما أنت هتصلي في البيت مستعجل ليه؟ ها؟ إذا كان في إيده عمل ولا حاجة خلصه، لسه أنت كنت في المسجد بتروح بيغيبه ربع ساعة، وكان في مسجد في مساجد الإخوة بيغيبه تلت ساعة وفي الفجر نص ساعة، اعتبر كأنك قاعد في الجامع. خلاص مش هتروح تصلي على طول، كانك قاعد في الجامع، يعني هتصلي الفجر على طول ليه؟ ما كنت بتصلي بعد الاذان بنص ساعه، خليه نص ساعه خلاص. ويبتدي ايه يمشي وراه واحده واحده لحد ما يلم فرضين على بعضه لحد ما يسيب الصلاه خالص. عشان كده ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا الشيطان، ولا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان زي عقرب الدقايق كده، مين اللي ماشي وانت شايفه بتنطط؟ عقرب الثواني، عقرب الدقايق، ما تعرفش بيتهز ازاي ولا بينقل نقلته ازاي الا بصعوبه بالغه وتقعد مفنجل عينيك. عقرب الساعات ده نام واستريح لان ما بتعرفش هيشق. فكذلك لا تتبع خطوات الشيطان، خطوات خطوه ورا خطوه ورا خطوه. فالشيطان لا يمكن ياتي على الانسان ويامره بترك عمل البر، انما يتدرج له ويدخله من باب الاخلاص اليه. فكان من خبر كعب بن مالك رضي الله عنه أنه جعل يتردد ما بين الثمار والظلال وهو معتمد على أنه سيدركه، فلا زالت الأيام تمضي به ويذهب ويرجع ولم يقدم جهازه شيئا حتى تفارط الناس، وندم هو، ندم على أنه لم يلحق بهم، يعني لو كان ذهب متأخرا لكان خيرا له، لكنه لم يذهب بالكلية، وحصل بقى تثبيط. طب أنت تروح فين؟ هتروح هتلاقيهم خلاص قربوا يرجعوا، خلاص ما في أمل، ها ما في أمل. الأول قال له ده أنت تقدر وتقدر تروح، وأول ما تفتح بقى للركوبة دي هتحصلهم في خلال يومين ولا ثلاث، خلاص اعتمد على المثالية، أول ما ابتدى هو أنت تلحقهم ولا هتعرف تلحقهم إن شاء الله حتى تمشي قد إيه، ده زمانهم راجعين، خلاص اقعد بقى تاخد بالك. فكعب بن مالك يقول أنه كان يمشي في المدينة بعدما الصحابة ذهبوا وخلت المدينة، قال وكان يحزنني ألا أجد لي في المدينة أسوة إلا منافقا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله، أو ممن عذر الله من الرجال أو النساء أو الولدان، صعبان عليه. وهذه عادة الإنسان الأبي، الإنسان الأبي إن هو إذا رأى أسوته مثل هؤلاء يحزن. من في المدينة؟ يا منافق مغموص عليه في النفاق ومعروف أنه منافق ولم يخرج، يا امرأة، يا ولد، يا رجل، يا أعمى، يا كسيح، يا مريض، وهذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كعب بن مالك إلا عندما وصل إلى تبوك. وفي مطلع الخبر بيقول كعب بن مالك وكان الناس كثير، كان الناس كثيرين بحيث لو تخلف رجل يظن هذا المتخلف ألا يفطن إليه أحد إلا إذا نزل فيه وحي. ليه؟ الناس ألوف، أول ما يسأل فلان فين حضر، جايز يكون في الطرف، جايز يكون مش عارف فين، جايز يكون فين، ما هم ألوف، مش 100 واحد ولا 200 واحد، أنا تفحصهم. فقل رجل يتغيب إلا ظن أن أمره سيخفى إلا أن ينزل فيه وحي يقال إن فلان فلان غايب. ليه؟ لأن الناس كما قلت لا يجمعهم ديوان حافظ في هذه الغزوة، استقبل الصحابة المخلصون هذه الغزوة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما تحتف هذه الغزوة من المصاعب بين لهم على غير عادته. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ور بغيرها، هنروح الشرق يبقى غرب، غرب يبقى شرق، علشان الجواسيس والعيون بتاع الأعداء ما يعرفوش احنا رايحين فين. إلا في هذه المرة خالف عادته وبين سبيله، قال احنا رايحين تبوك. ليه؟ عشان كل واحد يعمل حسابه. يعني انت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا صلي صلاة مودع، يعني ايه صلي صلاة مودع؟ وانت جاي بتعتبر انك انت مش هترجع. طب ايه اللي بيعتبر انه مش هيرجع هيعمل ايه؟ ممكن يترك وراه مظالم، ممكن يترك بقى فلوس عند الناس وما يقولش ليه فلوس او علي فلوس او الكلام ده او لا، لابد ان يبين كل شيء مش هيرجع خلاص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم موت الفجأة أخذة أسف، يموت مأسوف عليه وهو مأسوف على نفسه وهو آسف على ليه لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعوا. كان نفسه كان نفسه كان وكان وكان وكان، لكن حيل بينه وبين ما يشتهي. ولذلك أخذة أسف مش لازم يكون موت الفجأة علامة غضب، لا. أو بعض الناس يقول لك إيه يا ريتنا موت موت، ده طب ساكت، فاكر إن هو لما يطب ساكت مش هيحس بالموت. لا، ده أخذ الفجأة ده كأنك رميته بجبل، كأنك عجنته كده بجبل، مش مثلا طلعت كده طلعت عندك أنت. فموت الفجأة أخذة أسف. ليه؟ لأن الإنسان بيأسف كثيرا، يأسف كثيرا على ما فاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول صلي صلاة مودع لتأخذ أهبتك، تكون مجهز حالك. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. ما تنامش إلا وإنت موصي دايما. ليه؟ ممكن ما تقومش. فإنت لما تكون عارف سكتك يكون أفضل لك. لما يكون الغزو بعيد وما قال لهمش طب يا ريتك كنت قلت لنا، أصل في أمانات وأصل الحكاية وأصل الرواية وكنت عايز أنبه على كذا وأعمل كذا. لا، نحن ذاهبون إلى تبوك في خلال يومين مثلا، خلاص كل واحد جاهز حاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام على غير عادته، لأن السفر بعيد والحر شديد والناس سايبة فلوس في الزراعة والكلام ده، فبين لهم وجههم ليأخذوا أهبة غزوه، كل واحد يأخذ استعداد. فالصحابة المخلصون انطلقوا، ما بقي في المدينة إلا من ذكرهم كعب بن مالك. المهم أن لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم تبوك سأل عن كعب، قال ما فعل كعب بن مالك؟ فانبرى واحد من الصحابة فقال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. كعب ده كان ملك قبل ما يسلم، فلما أسلم تخلى بقى عن الرفاهية والكلام ده زي مصعب بن عمير وزي سائر الصحابة اللي كانوا منعمين ومترفين وتركوا هذا فداء لله ورسوله. فكعب كان مرفه طول عمره بتاع، فواحد قال يا رسول الله حبسه برداه، ده راجل أصلا هدومه بيضة والجلابيه من الشيه، قميص بتاعه منش كده، وكان دايما يحط عطوره بتاعه والكلام ده ومهفهف كده فده يجي ليه؟ تعفر ليه ويعرق ليه والتراب يغبره ليه والكلام ده؟ حبسه برداه هدومه النظيفة والنظر في عطفيه، دايما ماشي ايه يبص لكتافه كده وعاجبه ايه عضلاته وكتافه كده وبتاع. فمعاذ بن جبل قال له بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا. برغم أن معاذ بن جبل قد يعلم عنه بعض ما في الناس، ولكن هكذا ينبغي عليك أن ترد عن عرض أخيك. إذا رأيت رجلا يذم رجلا وأنت تعلم أن هذا الرجل إنما يذمه لا للبيان ولا للنصح لله ورسوله، إنما لمجرد التشهير ومجرد أن يأكل من عرضه وليس له مصلحة شرعية في ذلك، فلا يجوز لك أن تنضم إليه في الكلام عليه. الغيبة محرمة، ولا يجوز لك أن تذكر العيب الذي في الناس إلا على وجه البيان أو النصيحة لله ورسوله. القدح ليس بغيبة في ستة، ستة أمور لا يكون القادح فيها مغتابا. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلما ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذه الأمور الستة التي يشرع لك أن تذكر غيرك بالقدح، لكن إذا خرج من هذا وكان المسألة تنقيص أو حظ نفس أو الكلام ده، يبقى لا يجوز لك أن تنضم معه عليه، إنما تقول له اتق الله واذكر ما فيه من الخير واذكر كذا وكذا، حتى تتأكد أن الرجل لا يقصد أن يبين أن هذا فاسق مثلا، أو أن هذا ظالم، أو ده متعد لحدود الله عز وجل. فبين ذلك فحينئذ اتركه. فلم يقول حبسه برداه والنظر في عصيه من أدراه، وقد اتهمه بالكبر والتخلف عن الله وعن نصر الله ورسوله. فزيك رد معاذ بن جبل غيبته، قال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خير. الصحابة قضوا غزوهم ورجعوا، ولما أظل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا قال كعب: فحضرني بثي. البث هو أشد الحزن، كما قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. البث أشد الحزن إلى الله. حضرني بثي وقلت: بما أخرج من سخطه غدا؟ أعمل إيه؟ ما هي الحيلة؟ أقول إيه؟ قال: حتى أظل قادما فانزاح عني الباطل وأجمعت صدقه. قلت خلاص، طالما أنه جه ودخل خلاص المدينة وعمال يفكر بقاله أسبوع أسبوعين بيقول: أقول إيه بكرة؟ أقول إيه بكرة؟ لحد ما بكرة وصل، والنبي عليه الصلاة والسلام خلاص دخل المدينة وخلاص السكررة ذهبت وجاءت الإيه؟ الفكرة. فأول ما أظل قادما قال: انزاح عني الباطل، أي كل الخيالات والأعذار اللي الشيطان عمال إيه يقول له: قول كذا، اعمل كذا، زي ما إيه، زي ما برضو قال له بك تلحقهم، أنت بس اعمل المسألة دي واحفظ أموالك وفي خلال يومين هتلحقهم. اتأخر خمس ست أيام قال له: هو أنت هتلحقهم؟ ده لو حتى فضلت تجري للصبح ولا تلحقهم، اقعد بقى. برضو هو برضو الشيطان جاي وسوس له بقى: إيه هتقول؟ إيه تقول إيه؟ قال: فانزاح عني الباطل وأجمعت صدقه، أي وأجمعت على أن أصدقه بحقيقة الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا جاء من غزو كان يدخل المسجد الأول، وكان يوصي بذلك، إن أنت لما تكون جاي من سفر قبل ما تروح البيت تدي خبر، مش تقوم داخل على طول، لا. قال: لا تتركوا النساء ليلا، عشان حاجتين: الحاجة الأولى حتى تستحد الشاء المغيبة وتمطشت الشعثة، وحتى لا يقع الرجل، لا تقع عينه على قبيح في أهله. عشان كده نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت قبل ما تروح تدي خبر: أنا جاي. جاي تكون في المطبخ، تكون عمالة تكنس وتغسل ومش عارفيه بتاع، تلحق بقى تعرف أنك أنت جاي تتهيأ لك. إذا كانت تستحد تستحد، إذا كانت مش تسرح شعرها تسرح شعرها، إذا كانت مش نظف البيت تنظف البيت، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدي بقى فرصة للمسألة دي. طيب إحنا دلوقتي قد لا يمكن كثير منا إن هم ينزلوا على الجامع يصلوا، يبقى يعمل إيه؟ يبقى يدي تليفون أو يدي خبر: أنا جاي بكرة، جاي بعد بكرة، خلاص. ثم إيه برضو المرأة إيه؟ تأخذ وهبة استعدادها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا جاء من سفر ينزل على المسجد يصلي ركعتين. فلما جاء من تبوك ونزل على المسجد جاء المعذرون من الأعراب، أصحاب الأعذار الكاذبة والواهية، ويحلفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يعني ما تخلفوا عن نصر الله ورسوله، كان لهم أعذار والكلام ده، واخد بالك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم. ده هو سيد المتفرسين. هو انت فاكر انه مش عارف ان هم منافقين وان هم لهمش اعذار؟ عارف بس بيعلمنا كل كلامه وافعاله تشريع. عشان انت بقى لا تنصب حاكما على قلوب الناس ولا تفتح بطون الناس وتقول لا انت قصدك كذا، انت قلبك فيه كذا. لا، هو عارف وهو المؤيد بالوحي من قبل الله عز وجل، يحلف بالله ان هم عندهم اعذار يقول لهم خلاص اللهم اغفر لهم، استغفر لنا يا رسول الله، اللهم اغفر لهم. خلاص انت محتاج الى هذه المداراة في حياتك. ولو كنت ملكا مطاعا، ولو كنت ملكا مطاعا، محتاج ان انت تنافق اللي تحتك، برغم ان انت اللي بتعمل القوانين، وبرغم ان انت اللي مبهدلهم، وبرغم ان انت اللي بتمنع عنهم الاكل والشرب وتفتح الاستيراد وتقفله والكلام ده، وكل ده بقرارات من عندك، لكن مضطر ان يجي يقول ايها الاخوة المواطنون الاحباب انني لكم وبكم ومنكم، واخد بالك، وانا فعلت لكم وسافعل، وهذا حافز وهذا كذا وهذا كذا. فما انت بتقولون الكلام ده ليه؟ لانه يحتاج الى مداراتهم، هو متسلطن بهم، لانه هو فرد في الاخر، في الاخر فرد. مين اللي عامل له جذور؟ اللي حواليه. يبقى هو محتاجهم، يبقى لابد ان يداريهم. اذا لا ينفك المرء عن مدارات ولو كان ملكا مطاعا، واخد بالك. فانت خليك ذكي، ما تعملش ذكي على الناس كلها. واحد عمال يلف عليك تقوم تحرقها له، تقول له بتلف انت تقصد تقول كذا وكذا، ها؟ لا، انا فاسك وانا فاهمك وانا عارفك، واخد بالك يا اخي. اديله سكه يهرب بيها. هو بيكذب عليك ليه؟ لانه لسه بيحترمك، انت لك قيمه عنده، عشان كده عمال يقول انا ما عملتش انا ما خليتش. انت لو مالكش اي قيمه عنده يقولك عملت، عايز ايه يعني؟ لكن معنى انه بيهرب وعمال يجيب الاعذار والكلام ده، يعني انت لسه محترم. تاخد بالك ازاي؟ يعني مثلا واحد ابنه بيدخن سجاير، شافه بيدخن، واخد بالك، ما يجيش يقول له انا شامي ريحه مش مظبوطه، واخد بالك، الواد خلاص فهمها، اصل كذا وكذا ومش عارف ايه، والواد عايز يهرب، يقول له انت كنت بتدخن وبتعمل كذا وكذا وكذا. ما تاخدهاش من اولها كده، معنى ان الواد بيدخن من وراك يعني انت لسه محترم، ما يعرفش يعملها قدامك. خلاص، اول ما الواد عرف بقى انك عرفت انه بيدخن، هنبتدي بقى نكشف المساله. فانت هذا الخيط لا تقطعه، خلي في سكه، يعني في واحد لما يكون عمل ذنبه جاي يعتذر لك، افتح له سكه، افتح له سكه يهرب بيها، وتقبل عذره والتكتك انت براحتك، واخد بالك، عشان ما تحرقش الايه، تحرقش الشغل، عشان ما تحرقش الكلام. قيل لاعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل، يعني ذكي ومعديه بمزاجه، واخد بالك. ما بنقولش الانسان يبقى غبي، لكن بنقول تغابى، تغابى، واخد بالك. واحد مثلا بيرمي عليك كلام، اعمل انك مش فاهم، ليه؟ اهون لك، اهون لك واكرم، واخد بالك، انك انت تبقى مش فاهم. يعني مثلا واحد بيقول ايه، ما اسال ولا حاجه، ده خيبه، وعليكم السلام ورحمه الله، ازيك، اخبارك ايه، شوف التسمع، بقول لك ده خيبه، ها، قمت انت رديت عليه تقول ايه، وعليكم السلام ورحمه الله، فينك يا عم وبتاع والحكايه وما شفناكش من زمان، اكرم لك، ما تفهمه انك انت سمعت ومالكش رد فعل، يعني يقول لك خيبه وانت تسيبه؟ ما هو لازم تنتصر لنفسك، والا المره الجايه هيركب ويز رجليه بره، المساله تمشي كده. فاكرم لك يبقى انت ما انتش فاهم، احسن ما انت تبقى فاهم ومش عارف تعمل حاجه، صح كده؟ انت عارف ده احنا هذا اخذناه من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. كانت قريش بقى لما تحب تغيظ النبي عليه الصلاه والسلام، يوم يقلبوا اسمه ويشتموا الاسم المقلوب. هو اسمه ايه عليه الصلاه والسلام؟ محمد. عكسه ايه؟ مذمم. عكسه مذمم، فعشان يغيظوه يقلبوا اسمه بدل محمد يبقى ايه؟ مذمم، ويشتموا الاسم المقلوب. قاتل الله مذمما، لعن الله مذمما. فالنبي عليه الصلاه والسلام بقى يبتسم ويقول انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش، انها تشتم مذمما وتلعن مذمما وانا محمد. مع انه عليه الصلاه والسلام عارف ان هما بيشتموه، عارف ان هما بيشتموه، ما بيشتموش مذمم ولا حاجه، بيشتموه هو، لكن انظر إليه صلى الله عليه وسلم كيف تصرف وكيف يعلمنا، كيف يعلمنا. طالما يشتم ويذمم يبقى مش أنا، خلاص يبقى صرف الله عني شتم قريش. زي انت عارف الحديث اللي في الصحيح، إبراهيم عليه السلام لما يأتي يوم القيامة ويأتي أبوه آزر وعلى وجهه قترة وغبرة، قل له يا إبراهيم اليوم لا أعصيك. فإبراهيم عليه السلام يتوجه إلى الله عز وجل يقول يا رب قد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثوه، وأي خزي أكثر من أن يدخل أبي النار. فقال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. انظر، وأما حول أبوه لخنزير يبقى ما عادش أبوه ولا لسه أبوه؟ ما عادش أبوه، هو حوله الخنزير وقام رامي الخنزير في النار. خلاص كده يبقى رضاه ولا لا؟ رضاه لما قلبوا الخنزير ورمى الخنزير في النار، غير ان هو يرميه كله كده في النار قدام. عرفت ازاي؟ فاحنا محتاجين المساله دي. النبي عليه الصلاه والسلام عارف ان هم منافقين، وعارف ان هم كذابين، وعارف ان هم بيختلقوا الاعذار الواهيه والكاذبه، ومع ذلك قبل منهم. طب يا رسول الله استغفر لنا، غفر الله لك. خلاص كده، لحد ما جاء كعب بن مالك. أول ما دخل كعب فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفك. تلاقي الفرق بقى، الجماعة المنافقين جايين وداخلين، اق يا رسول الله عندنا عذر، خلاص غفر الله لكم غفر الله لكم. جاء كعب تبسم تبسم المغضب، عمل معاه حاجة ما عملهاش مع اللي قبله. اللي انت بتحبه بتقسو عليه لحبك اياه، انما اللي ما يسواش عندك حاجة وانت غاسل ايدك منه لا تعتب عليه. مهما اتى من فعل انت لا ترفع له رأسا، ما انت غاسل ايدك منه. لكن اللي انت عايز تستبقيه ولسه في بقية بتقوم تقسو عليه حتى لا يعود. ليه؟ لأنك أنت بتحب، وأنت لا تريد أن يرجع إلى ما كان فيه من التقصير أو ما فعله من المعاصي أو غيره. فبدأ مع كعب بسمت لم يفعله مع الذين كانوا قبله، إن هو تبسم تبسم المغضب وقال ما خلفك. قلت يا رسول الله والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر لقد أتيت جدلا. أنا لو عند واحد غيرك كنت تطلع منه ذا الشعر بالعجيب، ده أنا رجل متكلم، ده أنا لو محامي أطلع اللي قاتل في عز الظهر بريء وأطلعه مظلوم كمان، وأخليه ياخد رد اعتباره ورد شرف وإلخ إلخ، برغم أنه قاس والدنيا كلها شايفاه كلها، وأنا بترافع قدامهم وده بريء، بل بالعكس ده كان مسافر استرالي، ها ودنيا كلها شفاء، وكل الناس تقتنع ان الرجل ده ما كانش موجود. خلاص كعب بن مالك بيقول انا كده، انا رجل اخرج من هذا الشعر من عجين، عندي بيان. خلاص لكنني لو حدثتك حديث كذب ترضى به عني زي ما عمل المنافقين اللي قبلي يوشك الله ان يسخطك علي، كل حاجة هتنزل. واخد بالك؟ وإن حدثتك حديث صدق تجد به علي وتزعل مني إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر، ولا كنت قط أيسر مني كيسر في هذه الغزوة، وما جمعت بين راحلتين قط إلا في هذه الغزوة. فقال صلى الله عليه وسلم المقالة التي أعلمتنا أنه ميز بين هؤلاء وهؤلاء، قال أما هذا فقد صدق. يبقى اللي قبل ايه كذبي، قم حتى يحكم الله فيك. طب واللي فاته؟ قال لهم يغفر الله لكم يغفر الله لكم، ووكل سرائرهم الى الله.
هنا انتصف الشريط.
قم حتى يحكم الله فيك. طب واللي فاته؟ قال لهم يغفر الله لكم يغفر الله لكم، ووكل سرائرهم إلى الله. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم لتعرضوا عنه، فأعرضوا عنه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى حكم عليه إنهم رجس، وربنا سبحانه وتعالى غضب عليه وقال إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فنبذهم بالفسق وغضب عليه كما هو معلوم في الآية. فكعب بن مالك نجا، لكن كان فيه فتنة شديدة لكعب قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا عمال يقول إيه، فحضراني بثي وجاي بكرة جاي بعده هقول له إيه أطلع إزاي، وتجيله أفكار يقول لا دي مش قوي أجيب واحدة أنقح منها برضو دي مش قوي، ويجيبه وعمال يبدل لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم أظل قادما قال فزاح عني الباب. هو بقى قال الكلمتين دول وتعرض لفتنة جسيمة، طلع من المسجد أحاط به جماعة بني سلم. ها إيه الحكاية؟ قال أبدا، قلت له أنا ما كان لي من عذر وقد وجد عليه، وقال قم حتى أحكم الله فيك. قال إيه اللي تعملته ده؟ والله ما نعلمك أذنبت ذنبا، ده أنت أنظف الصين بعد غسير، ده أنت مثل القميص الأبيض، والله ما نعلمك أذنبت ذنبا قبل ذلك، ولقد كانك فيك ذنبك لو أذنبت. استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، ده رسول الله، ولو قال اللهم اغفر له ربنا ما بردش كلام نبي ولا دعاء نبي. فأنت حتى لو أذنبت كنت خبيه وكان هيقول يغفر الله لكعب، وانت أصلا ما عملتش حاجة، انت راجل طول عمرك مستقيم. ها فضل وراه يقولوا له الكلام ده. قال كعب فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. شو بقى عملين يصغروا له الذنب، يصغروه، وانت راجل طول عمرك كويس وطول عمرك كذا وكذا لحد ما هم ان يكذب نفسه. وعين سألهم سؤال، قالوا طيب يعني هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ يعني هل في ناس بقى كويسين مخلصين كده لاقوا نفس ما؟ قالوا نعم. من هم؟ قالوا مرار بن الربيع وهلال بن أمية الواقف. قال فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا. العلماء لهم كلام في مسألة شهد بدرا دي، وقال إن الزهري راوي الحديث غلط في المسألة دي، وإن هلال ومرارة لم يشهد بدرا. قال فذكر لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة. بدأ يتأسى بهم بقى، طالما في ناس فضلاء، وانت عارف كل ما يبقى لك أسوة كل ما قلبك يجمل. ها يعني انت مثلا تريد الله عز وجل وتريد الدار الآخرة، وانت ماشي في السكة إلى الله يوم يقابلك بقى شياطين الإنس والجن ياخذوك ويعرقلوك ويعقبوك والكلام ده، فتقوم انت تلتفت على السكة دي الطويلة دي، هل في أحد سبقك إلى هذا البلاء؟ ثم تلاقي الأنبياء والرسل والصالحين والفضلاء، يوم قلبك يجمل، تعرف أن السكة دي هي سكة الفضلاء، خلاص قلبك يجمل. لكن لما تلتفت كده تلاقي الرقاصة الفلانية والمش عارف الممثل الفلاني وبتاع ده، ثم تحس بغم مثلما شعر كعب لما قعد يطوف بعدما تخلف. قال وإيه كان يحزنني أنني لا أرى لي أسوة إلا منافقا مغموصا عليه في نفاق، أو رجلا ممن عذر الله، أو حد من الولدان والنساء حاجة تكسر. ها كانوا زمان زمان اللي كان يطلع شرك من الجيش كانوا يصوتوا عليه. ليه؟ يقول لك ما طلعش راجل، تخبرك ما طلعش راجل صوتوا عليه. ليه؟ لأنه كان دامي قسر رجولة. فهو أنت بقى كل ما تلتفت ترى أسوتك الناس الفضلاء، يوم قلبك يجمل حتى لو كنت وحدك في الطريق. ساعات الواحد يلاقي نفسه وحده كده زي النبات الغريب وقلبه بيضعف. أنا بقول لك لا، قال صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. طب ده كان بيعمل إيه؟ النبي الذي وافى ربه ولم يؤمن به واحد فقط، فأنت لست أفضل منه، ممكن تمشي لوحدك في السكة مسافات طويلة. مين اللي بجمد قلبك بقى كل ما تلتفت وراك وتنظر إلى الفضلاء الذين سبقوك لهذا الطريق؟ يوم إيه قلبك يجمل. فكعب بن مالك أول بقى ما خلاص هيكذب نفسه، أول ما ذكروا له هلال بن أمية واقفه مرار بن الربيع قلبه جمد. قال لي فيهما أسوة، وبدأ بقى النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة أن هم بقى إيه عقوبات. أول عقوبة أن مش حد يكلمه، أول عقوبة مش حد يكلمه. هنا يا جماعة سنقف وقفة مهمة، ونحن في زمان هذه الوقفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لا يكلمهم أحد. فكرك حد خالف ولا حد جاء كده من ورا جدار ولا بتاع وكلمه ولا أبدا؟ كعب بيقول كنت أمشي في الأسواق فأسلم عليهم فلا يردون علي السلام. أي جماعة واقفين مع بعض يجي عشان يرفعوا يقوموا متفرعين وسايبين. قال حتى ضاقت علي الأرض بما رحبت وكنا كما قال الله وضاقت عليهم أنفسهم. شوف بقى لما يكون ضاق عليك قفصك، هذا القفص الصدر ده ضاق عليك، والأرض دي كلها ضاقت عليك، خلاص يعمل ايه؟ قال احب واحد الي في الدنيا دي ابن عمي ابو قتادة الانصار، اروح اكلمه كلمتين. راح لابو قتادة الباب مقفول، اول ما يقول له مين يقول له انا كعب، مش هيرد عليه. طب نعمل ايه؟ قال لك نطلع الجدار نتسلق على الجدار، ما هيكلمه مش هيرد عليه، وهو نفسه يقول له سلام عليكم يقول له عليكم السلام من الحالة التي مر بها. قال فأتيت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليه، فتسورت الحائط فلا أبو قتادة أعد. سلام عليك يا أبا قتادة. قال فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ أنا صح غلط وتخلفت عن الغزو وأنا اعترفت، أنا اعترفت أنا غلطان، ألا يكفي هذا الاعتراف؟ وأنا والله بحب الله ورسوله وأنت عارف، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيناي، صعبت علي نفسي، ده أنت أحب الناس إلي وأنت عارف إخلاصي وأنا فعلا مذنب وقلت أن أنا مذنب. قال ففاضت عيناي وتسورت الجدار ونزلت، تسور يعني طلع وتسور يعني نزل، من كلمات الأضداد يعني المعنى وعكسه، واخد بالك؟ هو ده بقى هو معنى الحب اللي هو الاتباع، آدي معنى الحب. أنا لا أتصور أن تزعم الحب وتخالف، لا أتصور أن تخالف من تحب أبدا. أنت بتحب تبقى مغلوب، تبقى مسحوب غصب عنك، مسحوب. تعرف الواحد لما بيبتلى بحب امرأة بيبقى مسحوب وراه، مسحوب مش عارف ماشي ازاي، واخد بالك؟ ده ترجمة لهذا التعلق. احنا النهاردة وفي هذا الشهر هو شهر ربيع الأول اللي كل الناس بيتغنوا فيه بحب النبي عليه الصلاة والسلام، وان احنا بنحبك يا رسول الله يا أشرف خلق الله، ونعادي من يعاديك ونوالي من يواليك، والأناشيد اللي احنا نسمعها كل يوم، وتعقد بقى السرادقات وبتاع، وواحد يأجر ميكروفون حزب لله وجيب شريط يشغله فالق دماغ الناس ليل نهار بالشريط، واخد بالك؟ وكله شغال في محبة في الرسول عليه الصلاة والسلام والكلام. تدخل بيته تلاقي الجوزة شغال والدخان شغال، مصليش جماعة، ومراته مش محجبة، وحاطط أمواله في بنوك ربوية، والأراميط بتاعته كلها شغال بالربا، يروح على البتاع الرجل بتاع الوكالة يديله 50,000 على إن هو يرجع السمك له وياخد نسبة 5% وما يبيعش إلا في الوكالة، والكلام ده وكل ده ربا صريح. كل قرض جر نفعا فهو ربا، أي نفع معنوي أي نفع مادي كل ده ربا، خلاص كده؟ وتلاقيه شغال في الكلام ده وإيه؟ وأرموط، خلاص؟ تمسكه من هنا يزدفلط من هنا، تمسكه من هنا يطلع لك من هنا، مش عارف تمسكه خالص. وكل حاجة بنحبك يا رسول الله، ها؟ كل حياته ماشية كده. طب هذا الرجل هل هو يحب رسول الله؟ احنا بندي بقى درس الحب. يقول كعب بن مالك يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ يقول الله ورسوله أعلم. ليه؟ لأن انت لو بتحب ما كنتش خلف، ما كنتش تخلف، ما كانش اللي بيحبك هجرك، ما كانش اللي بيحبك هجرك. يبقى دعواك في الحب فيها نظر، خلاص. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الناس بتعمله بدعة. ليه؟ لأن إيه معنى الاحتفال؟ الناس لما بتحتفل بيحتفلوا ليه؟ قال لك بنمجده ونحبه. طيب جميل، الرسول عليه الصلاة والسلام كم مر عليه في حياته المباركة من السنوات؟ 63 سنة، نبئ على رأس 40 يبقى 23 سنة، ها، حياة المباركة اللي قضاها في الدعوة. إذن مر عليه 23 عيد ميلاد، مش كده؟ طيب، هل في يوم من الأيام جمع الصحابة يوما وقال لقد جمعتكم بمناسبة عيد ميلادي وأم ذكرهم كده بكلمتين؟ أبدا ما حصلش. طيب، كان هو صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يفعل ذلك ولا كان عاجز؟ كان قادرا على أن يفعل ذلك. طيب، هل هو صلى الله عليه وسلم فاته شيء من الخير لم يفعله؟ أبدا ما حصلش. هل كتم شيئا من الوحي؟ ما حصلش. هل قصر في البلاغ؟ ما حصلش. طيب، إذا كان صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من الوحي ولم يقصر في البلاغ وكان قادرا على أن يجمعهم في يوم ميلاده ومع ذلك لم يجمعهم في يوم ميلاده، أيكون ذلك خيرا؟ لو قلت خير هقول لك أنت بتتهمه أنه فاته خير وانت اللي أدركت، صح كده ولا غلط؟ هذه مقدمات ضرورية لابد من طرحها. طيب، الناس بيقولوا ايه؟ أصله كان متواضع عليه الصلاة والسلام، ها؟ أصله كان متواضع عليه الصلاة والسلام، فما كانش بيحب ان الناس يعظموه يعني ومجدوه بتاع. طيب، لما مات صلى الله عليه وسلم على التسليم يعني بالكلام ده الصحابة خلاص بقى، ما هو كان عليه الصلاة والسلام مش عايز يعملها تواضعا، طب الصحابة هل فعلوها؟ هل فعلها واحد من الصحابة قط؟ يبقى كأن احنا بنتهم الصحابة دول كلهم ما كانوش بيحبوه ولا بيمجدوه ولذلك ما احتفلوش وأهملوا ذكراه، ذكرى مولده، ها؟ ولا ذكرى هجرته صلى الله عليه وسلم، ها؟ يبقى احنا كأننا بننسب هذا الجيل كله إلى التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يستقيم. لا يستقيم ان انت عشان تعمل فضيلة تتهم الفضلاء كلهم، كالذي أراد أن يبني قصرا فهدم مصر، وخذلك. أنا أقول لك بقى تصوم يوم الاثنين من كل أسبوع شكرا لله أنه بعث هذا النبي الكريم، لكن أصلي حنصوم كل أسبوع يوم حنجوع، ها؟ والصيام تقيل وإحنا ناس بنشتغل وإحنا والله بنحبه بس عايزين ناكل، خلاص؟ يبقى ما ينفعش بقى انك انت تكدرنا كل اسبوع يوم، اهو يا سيدي يوم كله 365 يوم حناكل فيه على حسه بط ووز وقرميط وبطريق وبتاع وحنغنغ على حسه، ها؟ زي ما بينغنغوا على حس الميت، ها؟ ياكلوا بقى البط والوز في الصوان بقى والمعده والكلام ده، ويشربوا القهوه ويدخنوا السجاير وعظم الله اجر الله يرحمه بقى ويشبه الشطوبه اللي تحت راسه، الحي بقى اولى من الميت بالذكور البط والكلام ده، فهم على حسه ياكلوا ووسعوا على نفسهم الكلام ده ويقوموا بقى عشان يهضموا، ها؟ يوم ايه؟ واخد بالك ياخدوا له ركيه وركيتين وثلاثه واربعه، وده الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا احتفال البطالين، هذا احتفال البطالين المبتدعه. انت لو عايز تحتفل صحيح يبقى كل اسبوع لما تفتكروا يوم هتخلفوا، لكن 365 يوم زي العيد المبتدع اللي عاملينه عيد الام يمسك ام ويسويها على الجنبين 364 يوم، وفي 365 يوم خدي يما الجلبية دي اتكفني بيه، ها؟ يبقى خلاص هو احتفل بيه بميلاد أمه ولا احتفل بالعيد الأم والكلام ده، و364 يوم موريها الزل، واخد بالك؟ لا يا جماعة، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة هذه بدعة قطعا، وفيها اتهام للأخيار أنهم قصروا في الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم والاحتفاء به. لا، الحب هو الاتباع. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أهو هذا الحب، فاتبعوني يحببكم الله. فشوف كعب بن مالك بيقول له: ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي ونزل كعب بن مالك. والحقيقة الحديث طويل ونكتفي بهذا القدر منه، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أما بعد، أخي الكريم، ترقب هذا الصوت الجديد لدار المنار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
مع تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.